اجعلها او حرب. الحرب يجوز فيه لباس الحرير. لماذا؟ لما في ذلك من إغاظة الكفار، فإن الكفار رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا وانكسرت معنوياتهم، وعرفوا أن المسلمين في نعمة، هذا من جهة، وعرفوا أن المسلمين أيضا غير مبالين بالحرب، لأن الرجل الذي يتجمل بالحرير كأنه يقول بلسان الحال أنا لا أهتم بلباس بالحرب ولا هم، ولذلك ذهبت ألبس هذا الثوب الناعم. ولهذا كانوا في الحرب ربما يجعلون على عمائمهم ريش النعام، ريش النعام تعرفونه، يجمع العمامة يصفها عليه حتى يعرف أنه شجاع وأنه غير مبال بهذا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رجلا يختال في مشيته بين الصفين، يعني يتبختر، فقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، لأجل يظهر العلو والفخر على هؤلاء الكفار. كل شيء يغيظ الكافر فإنه يرضي الله عز وجل، وكل شيء فيه إكرام الكافر فإنه يغضب الله عز وجل، لأن إكرام الكافر معناه إظهار الإكرام لمن أهانه الله، وهذه مراغمة لله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكفار في اليهود والنصارى وهم من أحسن الكفار، قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموه في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. إذا تقابل مسلمون وكفار في الطريق لا بد أن يشق، أن يتمايز بعضهم عن بعض، فهل نحن نتمايز حتى يدخلوا؟ لا، نبقى نحن صامدين ونخلى الضيق عليهم، هم الذين يتمايزون. هذا معنى الحديث، ليس معنى الحديث إن الإنسان إذا رأى الكافر يجز حتى يكون على الجدار، لا، هذا ما كان معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أراده النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن نقول كل شيء يغيظ الكفار فإنه يرضي الله، وكل شيء فيه إكرام الكفار فإنه حرام ولا يجوز. ولهذا قال الله عز وجل ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. قال المؤلف رحمه الله أو حرب أو حشوا، حشوا يعني معنى أن يلبس الإنسان ثوبا محشوا بالحرير. تعرفون الحشو؟ أن يكون داخل الثوب، يكون الثوب بطانة وظهارة، ثم يجعل تحت البطانة أيضا ثوب آخر. هذا يجوز، لماذا؟ لأنه مختفي غير ظاهر، فإذا قدر أن رجلا رأى ثوبا يباع وفيه حشو حرير واشتراه ليلبسه فلا بأس بذلك. طيب فإن اشتراه لينام عليه، رأى فراشا حشوه حرير واشتراه لينام عليه فلا بأس بذلك. نعم، أو علما، ما جاء وقت السؤال يا عبد الله، أو علما، قال أو علما، هذه معطوفة على إيش؟ يا جماعة ما هم معناه إنكم تقولون معطوف على أي كلمة سبقت؟ شوف التقديم، من الذي يقول إنه لضرورة؟ إذا قلنا لضرورة لازم أن يكون بالجر ولا يستقيم المعنى أيضا. إذا قلنا أو لضرورة أو لعالم ما يستقيم. طيب ما خالف حشوا وش اللي وش ما عطلتنا عليه؟ أي نقول أو حشوا. حشوا هذه خبر لكان المحذوفة، خبر لكان المحذوفة المعطوفة على ما سبق على قول إلا إذا، إلا إذا استويا، أو إلا إذا كان حشوا، أو إلا إذا كان علما. عندكم عندكم كان متن؟ إذا ما في إشكال، لكن ما هي عندي متن. طيب يقول أو علما، العلم معناه الخط، خط يطرز به الثوب. تطريز الثوب قد يكون من الأسفل، وقد يكون في الجيب، وقد يكون في الأكمام، وقد يكون ثوبا مفتوحا فيكون التطريز من جوانبه. المهم إذا كان في الثوب علم يعني خط من الحرير فهو جائز، لكن شرط. قال أو علما أربع أصابع فمعدوم، يعني العلم يكون أربع أصابع فمعدوم. طيب أربع أصابع، أصابع طفل أو أصابع إنسان غليظ الأصابع؟ ها متوسط، نعم متوسط، هذا يرجع فيه إلى الوسط. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياك وكرام أموالهم حتى لا نأخذ الأعلى ولا نأخذ الأدنى، أيضا نأخذ بالوسط أربع أصابع. إذا كان العلم أربع أصابع في مكان واحد فما دون فهذا لا بأس به. لحديث عمر، لحديث عمر رضي الله عنه أنه لم يرخص بالحرير إلا إذا كان علما أربع أصابع فما دون. ولا فرق بين أن يكون العلم مستطيلا في الثوب أو في بقعة منه، المهم أن لا يزيد على أربعة أصابع. طيب ثلاثة واثنان وخمسة لا يجوز. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله ما سبق وما هو أكثره ظهورا؟ لأن لو أخذنا بظاهر العبارة السابقة لقلنا إذا كان علما عرضه خمسة أصابع وإلى جنبه علم من القطن عرضه خمسة أصابع أو ستة، يجوز ولا ما يجوز؟ إن نظرنا إلى ظاهر ما سبق قلنا أنه جائز، ولكن ما سبق مقيد بما يلحق، فنقول مراده فيما سبق إذا كان الثوب مشجرا أو إذا كان فيه أعلام أقل من أربعة أصابع، فهنا نعتبر الأكثر. أما إذا كان علما متصلا فإن الجائز ما كان أربع أصابع فما دون. واضح يا ياسر؟ طيب لو أخذنا بظاهر ما سبق وما هو أكثره ظهورا لقلنا إذا اجتمع عندنا ثوب معلم فيه أعلام، فيه علم حرير خمسة أصابع وفيه علم من القطن إلى جانبه ستة أصابع، ثم خمسة أصابع حرير، ثم ستة أصابع قطن، هنا الأكثر ما هو؟ القطن. فظاهر كلامه فيما سبق أن هذا جائز، ولكن كلامه الأخير لما ذكر أن العلم لا بد أن يكون أربع أصابع فما دون يقتضي أن مثل الثوب الذي ذكرنا الآن لا يجوز، لأنه لا بد أن يكون أربع أصابع فأقل. فهل نأخذ بالكلام الأول أو بالثاني؟ نقول نأخذ بالثاني، فالكلام الثاني مقيد للكلام الأول. طيب إذا قال قائل وش نحمل الكلام الأول عليه؟ نقول نحمله على أن العلم من الحرير من 4 أصابع فأقل، أو أنه أعلام كثيرة لكن متفرقة فيما بينها، أو تكون مشجرا كالذي يسمى الديباج، مشجرة أحيانا يأتي الحرير على أحيانا يأتي الحرير كالأشجار على القطن المسكوج معه، فيجب أن نتنبه هذا. أو لبن تجيب وسجف فرا. طيب الرقاع جمع رقعة، يعني لو رقع الثوب بحرير، إنسان مثلا عنده ثوب من القطن أو من الصوف لكنه متمزق فرقعه بحرير يجوز، لكن يجب أن نلاحظ أنه بقيد أن يكون 4 أصابع فما دون، 4 أصابع فما دون، يعني بحيث لا تزيد الرقع على 4 أصابع. كذلك لبنة الجيب، ما هي لبنة الجيب؟ أول ما هو الجيب؟ الجيب نعم هو هذا اللي يدخل معه الرأس، ولبنته هو ما يوضع من الحرير على هذا الطوق، وهو معروف في بعض الثياب الآن، لا حد الله سيسي أو من بعض الأحيان يلبس من هذا النوع. نعم لا الآن ما أعرف شيء، لكن أحيانا وكذلك بعض الناس يلبسون مثل هذا النوع. الفراء جمع فروة، وسجفها أطرافها، وأنتم تعلمون أن الفروة مسفوحة الأمام، فسجفها هو يعني أطرافها، هذا أيضا لا بأس به، لكن بشرط أن يكون 4 أصابع فما دون. طيب يقول ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. يكره، كراهة تنزيه ولا كراهة تحريم؟ يجب أن نعلم أن الفقهاء رحمهم الله إذا قالوا يكره، وأعني بذلك المتأخرين، فهي كراهة التنزيه، ولا يقصدون بذلك كراهة التحريم، فيقصدون أن المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران والمعصفر وهو المصبوغ بالعصفر مكروه للرجال. طيب الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، بل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسهما، وقال لا تلبس هذا فإنه من لباس الكفار، فنهاه وعلل، نهاه عن لبسهما وقال إنه من لباس الكفار. وإذا استدللنا بهذا الحديث على هذا الحكم وجدنا أن الحكم بالكراهة التنزيهية فيه نظر، لأن هذا الحديث يقتضي أنه حرام، وهذا هو القول الصحيح أن لبس المعصفر حرام على الرجل، والمزعفر مثله لأن اللون واحد أو متقارب، فلا يجوز للرجل أن يلبس ثيابا مزعفرة أو ثيابا معصفرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها من لباس الكفار، ولا يمكن أن نقول إنها من لباس الكفار، ولا يمكن أن نقول إنها مكروهة كراهة التنزيه، والرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من لباس الكفار. ولكن يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الحلة الحمراء، كان يلبس الحلة الحمراء، والحمراء أغلب حمرة من المعصفر، فكيف ينهى عن المعصفر ويقول إنها لباس كفار ثم يلبس الأحمر؟ أجيب عن ذلك بأحد جوابين بل بثلاثة. قال بعضهم إن الأحمر الخالص ليس هو لباس الكفار، لباس الكفار هو المعصفر الأصفر، يعني يميل الحمرة لكن ليس خالصا، والحلة الحمراء التي كان الرسول يلبسها حلة حمراء. هذا جواب، وهذا جواب فيه نظر، لأن الأحمر الخالص أشد من الأصفر. الثاني أن هذا فعل، والفعل لا يعادة القول لاحتمال الخصوصية، وهذه القاعدة مشى عليها الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى، دائما يجعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من خصائصه ولا يحاول أن يجمع. ولكن هذه الطريقة أيضا طريقة ليست بصواب، لأن فعل الرسول سنة وقوله سنة، ومتى أمكن الجمع وجب لئلا يكون التناقض. القول الثالث في هذه المسألة أو الوجه الثالث، يقول إن الحلة الحمراء هي التي خطوطها حمر وليست حمراء خالصة، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله وقال، وأنا أقول كما يقال هذا الرجل شماغه أحمر وذاك الرجل شماغه أسود. أولا، هل المراد أنه كله أحمر؟ لا، ولا كله أسود. فيقول رحمه الله إن هذه الحلة الحمراء لا تعارض نهيه، لأنها حلة حمراء لكن ليست خالصة، وإذا كان مع الأحمر شيء ليس يزيل عنه الحمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به.
ومنها اجتناب النجاسة، فمن حمل نجاسة لا يوفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى مستقل صحت إن لم ينجر بمشيه. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يحرم على الرجل لباس منسوج أو مموه بذهب. نعم، ما هو الدليل؟
يحرم على الرجل لباس المنسوج والمموه بذهب.
نعم.
الدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الذهب حرم على الذهب والحرير لأمتي،
وحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها. أحسن. طيب، الحرير هل فيه دليل آخر يا خالد في تحريم على الرجال؟
في تحريم على الرجال، نعم.
نعم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
نعم، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. إذا كان الثوب منسوجا من حرير وغيره، عبد الله،
لا يجوز
مواصلة فيه، نسأل عن لبسه. إذا كان منسوجا من حرير وغيره،
إذا كان كيف تفصل؟ إذا كان يعني متواضع يعني قليل يعني أثر الحرير هو ما يجوز.
إذا كان أثره الحرير فإنه لا يجوز، وإذا كان أقله فهو يجوز، وإن كان مستويا
على كلام المؤلف على كلام المؤلف لا يجوز.
لا يجوز. وعلى كلامك لا يجوز إذن. إذن ما حاجة تقول على كلام المؤلف؟ يعني إذن إذا استوى لا يجوز. طيب توافق عبد المنان؟ ماذا تقول إذا تساوى يا ظهورا الحرير وما نسج معه؟ يجوز. طيب وفي قول آخر
أنه لا يجوز.
أنه لا يجوز. أحسن. يلا يا شاكر، ما هو تعليل كلام المؤلف؟
تعليل كلام المؤلف قال إنه إذا استوى الاثنين فيغلب جائزة النخل. هو يرى إنه
يرى أنه حلال. هو يرى أنه حلال. إذا استوى الحرير وما معه فهو حلال. فما تعليله؟
يرى إنه مدام استوى الحكمين الحلال والحرام على الحل والتحريم وأساس اللباس الحل فيجوز منه.
ما فهمت
لأنه يقول إنه الحرير على الحرام والذي اختلط معه حلال.
نعم.
استويا الاثنان.
نعم.
ويرجع إلى أساس الثوب.
نعم.
وأساس أساس لبس الثوب إنه حلال.
إذا فنحن نشك في التحريم والأصل
الحل،
فنقول إنه حلال. طيب والذين قالوا إنه حرام ما تعليلهم؟ هذه هي القاعدة، أنه يجتمع بالحاضر كل بجانب الحضر احتياطا. إيه نعم. طيب وقلنا إن الأولى الاحتياط تركه، لكنه عند الحاجة لا بأس به. يجوز لبس الحرير في أحوال عادل
إذا كان لحاجة،
إذا كان لحاجة
حكة ومرض والحرب.
طيب كيف يجوز لحاجة وهو حرام؟ والقاعدة المعروفة الشرعية أنه لا يبيح الحرام إلا الضرورة،
لأن هذا تحريم الحرير من باب تحريم الوسائل.
نعم.
وتحريم الوسائل يجوز لحاجة محرم كان تحريمه لأنه وسيلة فإنه يباح لحاجة.
طيب أحسنت. هل لهذا أصل محمد الشميمري أن ما حرم للوسيلة جاز للحاجة؟
في مثل بيع العرايا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالبصل.
نعم.
ولا ترخص للفقير الذي
رخص بالعرايا. طيب
الفقير الذي لا يجد.
هل العرايا ضرورة أو حاجة؟
حاجة
ليس ضرورة، لأنه بإمكانه أن يأكل التمر الذي عنده
ويكتفي به.
تمام. طيب ما هو الدليل على جواز لبس الحرير للحكة؟
حديث عبد الرحمن بن عوف وحماد بن حصين أنه كان عندهما حكة فأجأ النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يلبس مسلم الحرير.
طيب
الزبيدي.
طيب ما الفائدة من هذا؟
أنه ناعم ويعني والجسم يكون فيه حكة فيساعد يعني ما يثير الحكة
من أجل اللين. طيب في بعض النسخ يقول أو حر، لماذا يا عبد الله السلماني؟ لماذا؟
إذا كان في الحرب لأن فيه إغاظة للمشركين.
نعم.
وإظهار عدم خوف المسلمين من
وإغاظة الكفار أمر
مطلوب
شرع كذا، فما فيه من المصلحة من إغاظة الكفار يربو على ما فيه من المفسدة من لبسه. واضح؟ طيب المؤلف رحمه الله ذكر أنه يكره المعصفر للرجال، يكره المعصفر للرجال. عبد الرحمن. اي نعم. طيب طيب مقتضى حديث عبد الله بن عمر
بن عمر
بن عمر لا صار بن عمر اللي عند اللي في المنطقة بن عمر يمكن هذا خطأ. نعم أبو المقتضى حديث ابن عمرو أنه للكراهة للتحريم وجه ذلك قال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبس. طيب والتشبه بالكفار على القول الراجح حرام. نبدأ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله ومنها يعني من شروط الصلاة أي من شروط صحتها. وقد مر علينا أن الشرط في الاصطلاح هو ما تتوقف الصحة عليه هذا هو الشرط، يعني الذي لا يصح الشيء إلا به يسمى شرطا. ولهذا قيل إن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وإن قلت ما تتوقف الصحة عليه فلا بأس، فهذا شرط. من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، هذا من الشروط. ونبدأ أولا في أي موضع أو ما هو المحل الذي يجب أن تجتنب فيه النجاسة. نقول البدن والثوب والبقعة، ونحتاج إلى دليل لكل هذه الثلاثة. فنقول أما البدن فالدليل على طهارة، على اشتراط الطهارة فيه ووجوب التنزه من النجاسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان وأحدهما كان لا يستنزه من البول، وهذا دليل على أنه يجب التنزه من البول. وكذلك أحاديث الاستنجاء والاستجمار كلها تفيد أنه يجب التنزه من النجاسة في البدن. وأما دليلها في الثوب فمن أدلتها قوله تعالى وثيابك فطهر، على أحد التفاسير ثيابك فطهر. ومنها أي من أدلة ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه، ومن الأدلة أيضا خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذى، فهذا يدل على أنه لا يجوز استصحاب النجاسة في حال الصلاة. وأما الدليل على المكان، على طهارة المكان، فمنها قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقال والركع السجود. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المساجد إنه لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر، وأمر أن يصب على بول الأعراب ذنوب من ماء ليطهره. فهذه الثلاثة لا بد أن تكون خالية أو سالمة من النجاسة، والأدلة كما سمعت. ولكن هل هذه الأدلة تدل على أن الصلاة بدونها أي بدون اجتناب النجاسة لا تصح، أو يدل على وجوب التنزه من النجاسة وإن صلى بنجاسة فهو آثم وصلاته صحيحة؟ جمهور أهل العلم على الأول على أنها شرط للصحة، وأنه إذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطا للصحة لكنها واجب، ولكن بلا شك أن القول الراجح قول الجمهور، لأن هذا الواجب خاص بالصلاة، خاص بالصلاة، وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها، فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أن صلاته باطلة. ووجه ما ذكرت لكم أن التنزه من هذا واجب خاص بالعبادة، فكأنه قيل لا تصلي وأنت متلبس بهذه النجاسة، فإذا صلى وهو متلبس بها فقد صلى على وجه ما أراده الله ورسوله ولا أمر الله به ورسوله. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فهذا وجه تقرير كون اجتناب النجاسة من شروط الصلاة. طيب، قال ومنها اجتناب النجاسة. في واحد يشير تو ترسي عليكم السلام، قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنه، هذا تفريع، الفا هنا للتفريع. قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنه. من هنا يجب أن نتنبه للنجاسة، وقد مر علينا في باب إزالة النجاسة الأعيان النجسة، فيجب أن تكون منا على ذكر. قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، أفادنا رحمه الله بقول لا يعفى عنها أن من النجاسات ما يعفى عنه، وهو كذلك. وقد سبق لنا أنه يعفى عن يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدم مثلا، ودم الشاة والبعير وما أشبهها يعفى عن يسير. بل سبق لنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى العفو عن يسير جميع النجاسات، كل النجاسات يعفى عن يسيرها لمشق، لا سيما إذا شق التحرز منها مثل أصحاب الحمر الحمير الذين يلابسونها كثيرا، هذا لا يخلو من رشاش أحيانا بل غالبا من طول حماره. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول العلة المشقة، فكلما شق اجتناب النجاسة فإنه يعفى عن يسيره. حتى أصحاب البويات قال إنه يعفى عن يسير ما يصيب أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء. أصحاب البوية لا بد فيهم نقط تمنع وصول الماء، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذا معفو عنه لأن الدين يسر، ومثل هذه المسائل تكون غالبا للإنسان وهو لا يشعر بها أحيانا أو يشعر بها ولكن يشق عليه التحرز منها. طيب، قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، وين الجواب؟ متأخر الجواب كذا، قال لم تصح صلاته. فمثال حمل النجاسة، كيف يحمل النجاسة؟ إذا تلطخ ثوبه بنجاسة فهو حامل لها في الواقع، لأنه يحمل ثوبا نجسا. إذا جعل نجاسة في قارورة في جيبه فقد حمل نجاسة لا يعفى عنها. وهذا يقع أحيانا في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلل البراز أو البول. وقال له الطبيب ائتني بعد صلاة الفجر مباشرة. فتجد بعض الناس يأخذ هذا في القارورة ويضعه في جيبه ويروح يصلي. ماذا نقول له؟ نقول هذا صلاته لا تصح لأنه حمل نجاسة لا يعفى عنها. فإن قال قائل يرد عليكم على هذا التقرير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، والطفلة بطنها كله مملوء من النجاسات، أليس كذلك؟ بل إن شاء أورد عليه قال بطنك أنت مملوء بالنجاسة. المثانة تحمل البول و الأمعاء الغليظة وغير الغليظة تحمل أيضا الغائط. فما جوابك على هذا؟ هذا معه جرة محكمة تماما لو وضعتها عند أنفك ما شمن تريحها ولا تتلوث بها ثيابه ولا شيء أبدا. ليش تقول ما يصح وهذا يصح؟ أجاب العلماء على ذلك فقالوا إن النجاسة في معدنها لا حكم لها، النجاسة في معدنها لا حكم لها، ما تنجس إلا بالانفصال، وهذا متفق لا بالنسبة لأمامة زينب ولا بالنسبة لما في بطن الإنسان، لم ينفصل بعد، فهو فلا حكم له. وهذا الجواب لا شك أنه صحيح. ولهذا قال بعض العلماء إن العلقة في الرحم إذا استحالت إلى مضغة ثم إلى حيوان طاهر لم يصح أن نقول إن هذه طهرت بالاستحالة، وإن كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يستثنون مما يطهر بالاستحالة، يستثنون العلقة تصير حيوانا طاهرا، لكن بعض العلماء رد هذا الاستثناء وقال إن العلقة في معدنها في الرحم ليس لها حكم، فهي ليست بنجسة ولا طاهرة ولا حكم لها، بناء على هذه القاعدة وهو أن الشيء عريان في معدنه لا حكم له. طيب، إذن من حمل نجاسة في صلاته الحكم فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها أو لاقاها. أو لاقاها يعني لاقى النجاسة وإن لم يحملها. كيف لاقاها؟ نعم، استند مثلا إلى جدار النجس، استند إلى جدار النجس، نقول هذا لاقى النجاسة. أو كان جالسا في التشهد أو بين السجدتين وحوله شيء نجس قد وضع يده عليه، هكذا يقول لاقاها ولا لا؟ إذن لاقاها. فإذا لاقاها وإن لم يكن حاملا لها وإن لم يسجد عليها وإن لم يجلس عليها فصلاته باطلة، لأنه يجب التنزه من النجس. قال لاقاها بثوبه أو بدنه بثوبه حتى الثوب، إذا اتكأت على الجدار وهو نجس فقد لاقيت النجاسة بماذا؟ بالثوب، فلا تصح صلاتك. طيب، فإن مس ثوبه شيئا نجسا لكن بدون اعتماد عليه، قال أهل العلم فإن ذلك لا يضر لأن هذا لم يثبت، ليس بثابت فإذا قدر أن إنسانا يصلي ولما ركع، والعادة أن الإنسان إذا ركع ابتعد ثوبه من ورائه، والآن ما هو على الجدار ليس مستند عليه، لكنه إذا ركع مس ثوبه الجدار، فإن هذا لا يؤثر. ليش؟ لأي شيء، لأنه لم يعتمد عليه، لم يعتمد عليه، فلا يعد ذلك ملاقاة. ولهذا قال عندي بالشرح: وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو طيب. هذا رجل يصلي على بساط فيه بقعة نجسة، فإذا سجد صارت البقعة بين ركبتيه ويديه، ما تقولون؟ ها؟ أنتم فاهمين الصورة؟ واحد يصلي على سجادة، سجادة ما فيها بقعة نجسة، هذه البقعة إذا سجد تكون بين ركبتيه ويديه، تصح صلاته ولا لا؟ يقول تصح صلاته، نعم، لأنه لم يحملها ولم يلاقيها، لا لاقاها ولا حملها، فصلاته إذن صحيحة. وبالأولى أيضا لو كانت النجاسة على جانب من زواياها، زوايا السجادة، فإنها تصح صلاته، لأنه لم يلاقها ولم يمسها. قال المؤلف: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصح. هذا يعني حكمان: إذا طين أرضا نجسة أي كساها بالطين، كساها بالطين، ما صب عليها ماء، إذا صب عليها ماء طهرت، لكن هذه أرض نجسة فأتى بطين وكساها به، وإن سمت مثله إذا سمت أرضا نجسة، وإن زفلت مثله أيضا. طيب، هذا طين أرضا نجسة أي وضع، أي كساها بالطين، وصلى على هذا الطين الذي كسيت به هذه الأرض. ذكر المؤلف حكمين: الحكم الأول قال كره، والحكم الثاني قال صحة، فالصلاة إذن صحيحة والفعل مكروه، فعل مكروه، والمكروه معناه أنه يثاب فاعله، أنه لا يعاقب فاعله، ويثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا، هذا حكم مكروه، لا يعاقب فاعله ويثاب، لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. طيب، الحكم الثاني صحة الصلاة. لماذا صح؟ نقول: لأن هذا الرجل لم يحمل النجاسة ولم يلاق النجاسة، فأتى بالشرط، وإذا أتى بالشرط فصلاته صحيحة، لأنه لم يلاقها ولم يحملها، فتصح صلاته. تقينا بالمكروه، ما هو السبب؟ ما لماذا يكره؟ الكراهة كما هو معروف لنا حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي. كما هو الدليل؟ قال الدليل في الشرح تعليل: لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه، لأنه يعني اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه، هكذا عللوا. ولكن هذا التعليل عليل في الواقع، لأننا نقول هذا الذي لا تصح الصلاة عليه حال بينه وبينه حائل صفيق لا يمكن أن يمس من ورائه النجس أو يلاق النجس، ولو أننا أخذنا بهذا لقلنا لا تسلم صلاة أحد من الكراهة، لا سيما في البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول وما أشبه ذلك. الآن البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول كلهم يفرشون مصلاهم مصلياتهم ويصلون عليها، فهل نقول إن هؤلاء صلاتهم مكروهة؟ هذا فيه نظر ظاهر، والصواب أنها تصح ولا تكره. الصواب أنها تصح ولا تكره. كذلك قال أو فرشها طاهرا، طين أرض النجسة أو فرشها طاهرا، فرشها أي فرش عليها طاهرا أي شيئا طاهرا، مثل ثوب، سجادة، خصاف، إيش التراب يمكن يصل إليها، يعني التراب إذا سجل عليه ربما أنه يتمايل. المهم أنه فرشها شيئا طاهرا، إذا فرشها شيئا طاهرا فإن الصلاة تصح لعدم مباشرته النجاسة، فليس بحامل لها ولا ملاق لها. ولكن لماذا تكره؟ يقول المؤلف لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، ولكن الصحيح أنها لا تكره لأنه صلى على شيء طاهر يحول بينه وبين نجاسة. نعم، شاهدته أنت؟ شاهدت القمر كاسف؟ أقول شاهدته كاسف؟ ها؟ يشوف واحد منكم الطرف هذا متصل بالذي يصلي عليه، ولكنه هو لا يباشر النجاسة ولا يلاقيها، فنقول إن صلاته صحيحة، إن صلاته صحيحة. وإن كان بعض العامة يرون أن السجادة إذا نجست أو إذا تنجست ولو كانت النجاسة بطرف منها بعيد فإنها لا تصح. نعم، أي إذن صار يقين. ها؟ أو فرشها طاهرا كلها وصحت. قال وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت، ثم قال إن لم ينجر بمشيه. هذه العبارة فيها ركات عظيمة، إن لم ينجر بمشيه. ها؟ طيب نادي الصلاة جامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ الدرس الجديد الان. من شروط الصلاه اجتناب النجاسه. المؤلف يقول رحمه الله ان كانت بطرف المصلى متصل صحت، واتينا بمثال لها مثل لو كان على السجاده. طيب لكن قال ان لم ينجر بمشي، إن لم ينجر بمشي. انتبه لهذه العبارة، هذه العبارة ما تتفق مع الأول إلا على تقدير، لأن يقول إن كانت بطرف مصلى، المصلى ما ينجر بمشي، لو مشيت وين يروح المصلى؟ ها؟ يبقى في مكانه. لكن يشير المؤلف إلى مسألة أخرى، إذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلقة في هذا الرجل، فإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته، وإن كانت لا تنجر صحت صلاته. مثال ذلك رجل معه حبل وليكن زمام يعني مقودا أعني مقودا على رأس الحمار على رأس الحمار وهو قد أمسك بالمقود أو ربط المقود على بطنه فهنا صلاته لا تصح أو تصح تصح لماذا؟ لأن الحمار لو استعصى عليه لم ينجر إذا مشى لم ينجر إذا مشى معلوم لا طيب ما يخالف يقول إن لم ينجر بمشيه يعني إن لم يكن الشيء النجس أو المتنجس متعلقا بالمصلي بحيث ينجر بمشيه بحيث ينجر بمشيه كيف تتصور المسألة هذه؟ نقول هذا الإنسان ربط على بطنه حبلا وهذا الحبل ربطه برقبة حمار الحمار الآن متعلق بالحبل كذا ولا لا؟ طيب يعني مربوط به لو أن هذا الرجل مشى واستعصى الحمار عليه نعم ما ينجر بمشي ها؟ ما ينجر هذا الغالب ولا يمكن يجي واحد قوي ربما يكون لكن الغالب أنه لا ينجر ولنقل إنه بالنسبة لهذا المصلي لا ينجر بمشيه عرفتم؟ الصلاة هنا صحيحة الصلاة هنا صحيحة لأن الرجل غير حامل للنجاسة صح؟ ولا النجاسة تتبعه النجاسة ما تتبعه واضح؟ الحمار نجس اين الحمار نجس وسبق الكلام عليه لكن احنا نبي نقدر على ان الحمار نجس بول واوس لا شك في نجس المهم نقول هذا الرجل صلاته ايش صحيحه لانه ليس مباشرا للنجاسه ولا حاملا لها ولا مستتبعا لها يعني ما تتبع النجاسه اذن فصلاته صحيحه طيب رجل آخر ربط حبلا بيده أو ببطنه وربطه في رقبة جرو كلب صغير ما اقتنوه الكلب الصغير جرو صغير فابطنبه الحبل هذا يخفيه الكلب فنقول هذا الرجل صلاته لا تصح ليش؟ لأنه لو مشى انجر الكلب انجر الكلب بمشيه واضح؟ طيب لماذا لا تصح صلاته؟ قال لأنه مستتبع للنجاسة الآن النجاسة صحيح لا حملها ولا باشرها لكن لو مشى تبعت إذن الصلاة لا تصح الصلاة لا تصح طيب مثال آخر ثالث مثال ثالث رجل ربط حبلا بحجر كبير متلوث بالنجاسة الحجر متلوث بالنجاسة وربط به حبلا وربط الحبل بيده أو على بطنه ما تقول في صلاته؟ صحيحة لأن الحساسة الكبيرة لا تنجر بمشي هو اللي يمكن ينجر به رجل آخر ربط حبلا بحجر صغير متنجس ما تصح طيب لماذا لأنه ينجر بمشي فهو مستتبع له فيكون كالحامل له كالحامل للنجاسة لما كانت النجاسة تتبعه صار كالحامل لها وهذا قد يلغز به فيقال رجل اتصل بنجاسة كبيرة عظيمة وقلنا صلاته صحيحة، ورجل اتصل بنجاسة صغيرة قليلة قلنا صلاته باطلة، كذا ولا لا؟ حقيقة يلغز بها، لكن عند التأمل الفرق ظاهر، لأن إذا كان صغيرة تتبعه فهو كالحامل لها لتبعيتها له، وإذا كانت كبيرة لا تتبعه فهي منفصلة عنه فلا تؤثر. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصحيح أنها لا تبطل الصلاة في كلا الموضعين أو في كلتا الصورتين، صحيح أن الصلاة صحيحة في كلتا الصورتين، لأن النجاسة هنا لم يباشرها ولم يباشرها ثوبه الذي هو سترة صلاته، وليست بقعة صلاته والحاجة تدعو إلى ذلك، لا سيما في الزمن السابق الإنسان في البر معه حمار يخشى إن أطلقه أن يهرب ولا يجده، يخشى من ذلك، وليس حوله شجرة يربطه بها، فأمسكه بيده وصار يصلي. ما المانع؟ ما الذي يجعل الصلاة باطلة؟ وهذا لم يباشر النجاسة ولم يباشر ثوبه ولا مصلى. فالصحيح في هذه المسألة أن صلاته تصح للعلة التي ذكرناها. وقولهم لأنه مستتبع للنجاسة، نقول لكنها منفصلة عن في الواقع، بينه وبينها فاصل وهو هذا الحبل ما اتصل بها، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب، يقول المؤلف: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد. طيب، هذه مسألة مهمة وكثيرة الوقوع. رجل رأى عليه نجاسة، ونقيد النجاسة هنا بأنها لا يعفى عنها. لماذا قيدناها بذلك؟ لأن التي يعفى عنها لا تضر، لكنها نجاسة لا يعفى عنها، رآها بعد الصلاة وجهل كونها فيها، أي لا يدري أصابته وهو في الصلاة أو بعد أن صلى، لا يدري. نقول لا إعادة عليه، لا إعادة عليه لوجهين، نعلل ذلك بوجهين. الوجه الأول أن صلاته قد انقضت من غير تيقن مفسد، والأصل عدمه، الأصل عدمه وصحة الصلاة، ولهذا لو شك الإنسان بعد صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا يضره ولا لا؟ لا يضره، لأنه فرغ من الصلاة وانتهى منها فلا يضر. الوجه الثاني أن نقول هو الآن لا يدري أحصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعد سلامه، والأصل الحصول أو عدم الحصول، الأصل عدم الحصول، ولهذا نقول لا إعادة عليك، نقول ليس عليك إعادة. طيب، إن غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه، فلا إعادة عليه، لأن غلبة الظن هنا كالشك، والشك كالعدم. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه وهو في صلاة أخرت منه شيء، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولأن القاعدة أن اليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يمكن أن يزول الشيء المتيقن بشيء مظنون أو المشكوك فيه. إذن الصورة هذه فهمتوها الآن، مفهومة؟ بعد أن صلى وبقي برهة من الزمن رأى في ثوبه نجاسة، ولكن يقول أنا لا أدري هل أصابتني هذه النجاسة قبل أن أتمم صلاتي أو بعد. نقول له إيه صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك. طيب الصورة الثانية قال وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، علم أنها كانت فيها وتيقن أنها أصابته قبل الصلاة لكن ما دري ما علم جهله. قال المؤلف إنه يعيد. مثال ذلك رجل كان قد حمل صبيا، قد حمل صبيا قبل أن يصلي، ثم حان وقت وقت الصلاة فذهب وصلى، ولما رجع من صلاته وجد على ثوبه أثر العذرة، أثر العذرة، وهو لم يحمل صبيا بعد صلاته. هنا علم أنها قبل الصلاة وأنها كانت فيها، كانت النجاسة في الصلاة، لكنه جهلها يعني لم يعلم أنها أصابته. يقول المؤلف يجب عليه أن يعيد، يجب أن يعيد. واضح. الصورة الثالثة قال نسيها أو نسيها. كيف نسيها؟ يعني هو علم أن النجاسة أصابته قبل أن يصلي لكن نسي النجاسة ما كأنها على باله حتى فرغ من صلاته. يقول المؤلف يعيد لأنه تيقن أنه صلى في نجاسة، واجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة فتجب عليه الإعادة، كما لو نسي أن يتوضأ من حدث، وكما لو ترك الوضوء جهلا بالحدث فإن عليه إيش الإعادة، لأن كل واحد منهما شرط للصلاة. طيب في الصورة الرابعة إذا جهل الحكم، إذا جهل الحكم يعني لم يعلم أن هذه من النجاسات وصلت ثم تبين أنها من النجاسات تجب عليه الإعادة ولا لا؟ نعم تجب عليه الإعادة، يعني فلا فرق بين جهل النجاسة والجهل بحكم النجاسة أو بأنها نجاسة. واضح؟ طيب فيه أيضا صورة خامسة، لو علم النجاسة وهي على ذكر لكن وهو على ذكر منها لكن نسي أن يغسلها، هو ذاك النجاسة لكن نسي يغسلها، نعم فهو كما لو نسيها يعني أن عليه الإعادة. فعلى هذا نقول كل هذه الصور عليه الإعادة إلا إذا جهل هل كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة فلا إعادة عليه. والراجح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه، أنه لا إعادة عليه سواء نسيها أو نسي أن يغسلها أو جهلها، جهل أنها أصابته أو جهل أنها من النجاسات أو جهل حكمها، صحيح أنها أو جهل أنها قبل الصلاة أو بعد الصلاة، في كل الصور لا إعادة عليه. طيب الدليل، الدليل القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلا أو ناسيا وقد رفع الله المؤاخذة به ولم يبق شيء يطالب به ما دام المؤاخذة رفعت، فإنه لم يبق شيء يطالب به. وعلى هذا فنقول لو أن رجلا أصابته نجاسة ونسي أن يغسلها، كان في ذاك الساعة ليس عنده ماء وصلى ونسي، فصلاته صحيحة ليس عليه إعادة. لو أنه بعد أن صلى قال واحد يا فلان شوف النجاسة في ثوبك، من يوم سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، قال واحد شوف النجاسة في ثوبك، فليس عليه إعادة لأنه جاهل. وكذلك لو جهل حكمها، لو جهل حكمها يعني ما علم أنها نجاسة أو غير نجاسة، فلا إعادة عليه لعموم الآية التي ذكرناها. وهناك جريم خاص في المسألة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى فينا عليه وفيهما أذى، وعلم بذلك جبريل وأعلمه بذلك جبريل، لم يستأنف الصلاة. وإذا لم يبطل هذا أول الصلاة فإنه لا يبطل بقية الصلاة، فالصواب أنه لا إعادة عليه لعموم الآية ولهذا الدليل الخاص. هذه المسألة إذا قال قائل ما الذي منع قياسها على ما إذا صلى محدثا وهو جاهل أو ناسي؟ نقول الذي منع القياس أن ترك الوضوء من باب ترك المأمور. الوضوء شيء مأمور به، يطلب من الإنسان أن يتلبس به، والنجاسة شيء منهي عنه يطلب من الإنسان أن يتخلى عنه، ففرق بين هذا وهذا. فلا يمكن أن يقاس المحظور على ترك المأمور. ولهذا لو أن أحدا أكل لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبل، وقام وصلى بلا وضوء، ثم قيل له إنه لحم إبل، فعليه الإعادة لأن هذا من باب ترك المأمور، بخلاف النجاسة فهي من باب فعل المحظور. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة. ثم قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب طلعه مع الضرر. من جبر عظمه بنجس، كيف يجبر بنجس؟ هنا هذا رجل انكسر عظمه وسقط منه يعني أجزاء من العظم، فلم يجدوا هذه الأجزاء ولا تمكنوا من جبر من كسر بها، فإذا عندهم كلب فكسروا الكلب عظم الكلب وجبروا به عظم الرجل، جبر الآن بعظم النجس. إذا صلى سيكون حاملا نجاسة، نقول له الآن اقلع هذا العظم النجس، لأنه لا يجوز لك أن تصلي وأنت حامل النجاسة. قال الأطباء إذا قلعه تبرر، إذا قلعه تبرر، عاد الكسر وربما لا يجب. نقول إذن لا يجب قلعه، لا يجب قلعه، لأن الله عز وجل أباح ترك الوضوء عند خوف الضرر، فترك اجتناب النجاسة من باب أولى عند خوف الضرر، فلا يجب عليك قلعه. إذن يبقى مجبور عظمه بعظم كلب، طيب هل يتيمم لحمله هذه النجاسة؟ الصحيح لا، لا يجب التيمم ولا يشرع التيمم لهذه النجاسة. والمذهب يقولون إن كان قد غطاه اللحم لم يجب التيمم لأنه غير ظاهر، وإن كان لم يغطه وجب التيمم لأن النجاسة ظاهرة. ولكن الصحيح كما مر علينا في باب التيمم أن النجاسات لا يتيمم عنها، وأن من كان على بدنه نجاسة وتعذر عليه غسلها فليصلي بدون تيمم، لأن التيمم إنما ورد في طهارة الحدث لا الطهارة من النجاسة. طيب يقول وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ما سقط ممن؟ من الإنسان، من عضو أو سن فهو طاهر. العضو مثل أصبع، قطع أصبع، ذراع قطع ذراع، ساق قطع ساق، فهو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس لا حي ولا ميت، ولقوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وأخذ العلماء من ذلك قاعدة ما أبين من حي فهو كميتته حلا وحرمة وطهارة ونجاسة. وميتة الآدمي طاهر، إذن فالعضو المفصل منه طاهر. ولكن القريب أن أهل العلم رحمهم الله عامتهم يقولون من فصل من الإنسان فهو طاهر إلا شيء واحدا وهو الدم، فهو نجس، فهو نجس، لأن الدم ليس بولا ولا غائط، إذ أن البول والغائط هو فضلات الطعام والشراب التي ليس فيها فائدة للجسم. الله حكيم عز وجل. الجسم هذا الأكل يدخل عليك من طعام وشراب، هذا يأخذ الجسم ما ينفع ويدع ما لا ينفع. الذي لا ينفع له مخارج معينة، إذا خرج منها فهو نجس، واللي ينفع يذهب يغذي الجسم، يدخل في أنسجة اللحم العظام غير ذلك. قالوا إن الدم له من الفضلة اللي ليس فيها فائدة، وليس من الجسم نفسه الذي يغذيه الدم، فهو بين لا هذا ولا هذا، ولهذا أعطيناه الحكم بين. فقلنا ليس كالعضو الذي ينفصل، وليس كالبول والغائط، فهو نجس يعفى عن يسيره، نجس يعفى عن يسيره. ولكن ذهب كثير من أهل العلم، ولكنهم قلة بالنسبة للجمهور، إلى أن دم الآدمي طاهر، دم الآدمي طاهر. وقالوا إذا كان العضو لا ينجس بالبينونة فالدم من باب أولى، وليس هناك دليل على نجاسة الدم إلا ما خرج من السبيلين كالحيض، فقد قام الدليل على نجاسته. على كل حال المؤلف يقول رحمه الله ما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. قد يقول قائل ما مناسبة هذه المسألة لباب اجتناب النجاسة في الصلاة؟ الفائدة أنه لو سقط منه عضو ثم أعاده في الحال وخاطه، يكون طاهر ولا نجس؟ يكون طاهر. هذه الفائدة. فنقول لا يلزمك أن تزيله إذا أردت الصلاة لأنه طاهر. يقولون إن الشيء إذا انفصل من الجسم وأعيد في حرارته فورا فإنه بإذن الله يلحم، يلحم، لأن المنافذ والأنسجة لم تتلاءم بعد، فيلحم مثل المغناطيس. ولهذا قالوا لو قطعت إذنه من هنا مثلا ثم أعادها فورا ومسك عليها السداف جبرت، لا سقط جبرت. نعم. وعلى هذا فنقول إن فائدة أو مناسبة وضع هذه الجملة في هذا الباب هو أنه لو أعاد هذا العضو الذي انفصل أو السن أعاده في الحال وركب فهو إيش؟ فهو طاهر لا يجب عليه إزالته. نعم. إن قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة في مقبرة. لا تصح، نفس الصحة يقتضي الفساد، لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة ولا واسطة بينهما، فهما نقيضان شرعا. فإذا انتهت الصحة ثبت الفساد. وقول الصلاة يعم كل ما يسمى صلاة سواء كان فريضة أم نافلة، وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم تكن، لأنه قال الصلاة وعليه فيشمل صلاة الجنازة. لا تصح في المقبرة، لا تصح في المقبرة، ولكن قد دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة كما سنذكره إن شاء الله. وعلى هذا فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة. وهل يجوز السجود المجرد كسجود التلاوة مثلا، مثل لو كان الإنسان يقرأ في المسجد في المقبرة ومر بآية سجدة، فهل يسجد أو لا يسجد؟ ينبني هذا على اختلاف العلماء في سجود التلاوة. فسجود التلاوة اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال إنه صلاة ومنهم من قال إنه ليس بصلاة. فالذين يقولون إنه ليس بصلاة يقولون إنه يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة في المقبرة، والذين يقولون إنه صلاة يقولون لا يجوز. طيب إذا قال لا تصح الصلاة في مقبرة، هل المراد بالمقبرة هنا ما أعد للقبر وإن لم يدفن فيه أحد، أو ما دفن فيه أحد بالفعل؟ الجواب ما دفن فيه أحد. أما لو كانت هناك أرض اشتريت لأن تكون مقبرة ولكن لم يدفن فيها أحد فإن الصلاة فيها تصح. فإن دفن فيها أحد فإن الصلاة لا تصح فيها لأنها كلها اسم مقبرة. فإن قال قائل ما الدليل على أن الصلاة لا تصح في المقبرة، فهل يقابل ويقال ما الدليل على أنها تصح؟ ها؟ ما تقول؟ نقول الأصل الصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأصل أن كل الأراضي تصح فيها الصلاة، ولهذا لا بد أن نؤتى بدليل للأماكن التي لا تصح فيها الصلاة. فإذا قال قائل ما الدليل، قلنا الدليل أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، هذا واحد وهو واضح استثناء من عموم إلا المقبرة والحمام. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والمساجد هنا قد يكون أعم من البناء، قد يكون أعم من البناء، يعني قد يراد به المسجد الذي يبنى وقد يراد به المكان الذي يسجد فيه، لأن المساجد جمع مسجد والمسجد مكان السجود، المسجد مكان السجود، فيكون هذا أعم من البناء. وهناك تعليل وهو أن الصلاة في المساجد في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور، إلى عبادة القبور. ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها لئلا يتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من دون الله أو إلى أن يتشبه بالكفار. كذلك أيضا الصلاة في المقبرة قد تكون ذريعة إلى عبادة القبور أو إلى التشبه بمن يعبد القبور، فلذلك نهي عنه عن الصلاة في المقبرة. فهنا إذن دليلان وتعليل. وأما من علل ذلك بأنه يخشى أن تكون المقبرة نجسة فهذا تعليل عليل بل ميت لم تحل فيه الروح، كيف تكون نجسة؟ قالوا نعم، لأنه ربما تنبش وفيها صديد من الأموات ينجس التراب. فيقال سبحان الله، أولا أن نبش المقبرة الأصل عدمه، الأصل عدمه. ثانيا من يقول أنك ستصلي على تراب فيه صديد؟ ثالثا من يقول إن الصديد نجس؟ كل هذه المقدمات تبطل هذا التعليل. والحديث عام الذي ذكرناه إلا المقبرة والحمام. طيب، فإن قال قائل هل يضر القبر الواحد أو لا بد من مقبرة ثلاثة فأكثر؟ فالجواب أن في ذلك خلافا. فمنهم من قال إن القبر الواحد والاثنين لا يضر، ومنهم من قال بل يضر، والصحيح أنه يضر، حتى القبر الواحد يضر، لأنها لما كان هذا المكان مهيئا لأن يكون مقبرة وقبر فيه صار الآن مقبرة بالفعل، والناس ليس يموتون جملة واحدة حتى يملأوا هذا المكان، الناس يموتون تباعا واحدا فواحدا أو أكثر، لكن المهم أنه لا يمكن أن تطبق هذه الأرض في لحظة واحدة بالأموات. والأحاديث عامة، فنقول حتى الواحد. فإن قال قائل إذا جعلتم الحكم منوطا بالاسم فقولوا إذن إذا أعدت أرض لأن تكون مقبرة فلا يصلى فيها، فالجواب أن هذه لم يتحقق فيها الاسم، فهي مقبرة باعتبار ما سيكون، لكن لدفن فيها بالفعل وجد فيها القبر بالفعل، هذا واحد. ذكرنا آنفا أنه يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، يستثنى من ذلك صلاة الجنازة. فنقول أما إذا كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثنائها، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فقد المرأة التي كانت تقم المسجد، فقد ذلك، فقد المرأة، فسأل عنها فقال إنها ماتت، وكانت قد ماتت في الليل. فالصحابة رضي الله عنهم كرهوا أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فيخرج، فقال لهم هلا كنتم آذنتموني، يعني أخبرتموني حتى أصلي عليها وأخرج معها. ثم قال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، فخرجوا به إلى البقيع ودلوه على القبر فقام وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. وهذه صلاة جنازة على في المقبرة لكنها على القبر فهل نقول مثل ذلك لو جاء بالميت وصلي عليه قبل أن يدفن في المقبرة أو ليس مثله؟ نقول لدينا الآن عموم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والصلاة على الميت صلاة بلا شك أنها صلاة، ولهذا تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ويشترط لها الطهارة والقراءة فهي صلاة. فما الذي يخرجها من عموم قوله إلا المقبرة؟ قالوا ربما يسوغ لنا أن نقيسها على الصلاة على القبر، ربما يسوغ لنا أن نقيسها على الصلاة على القبر ونقول ما دام قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على القبر فلا فرق بين أن يصلي على جنازة مدفونة أو جنازة غير مدفونة، لا فرق بينهم لأن العلة واحدة، وهي أن هذا الميت الذي يصلى عليه كان في إيش؟ في المقبرة، كان في المقبرة، وعمل الناس على هذا على أنه يصلى على الميت ولو قبل الدفن في المقبرة. وأظن أن في المسألة خلافا لكنني لم أحرره بعد. فعندنا الآن الصلاة على الميت على القبر لا شك في استثنائها من هذا العموم، وهو أن الصلاة لا تصح في المقبرة، والصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن هذا أيضا نقول إنه كصلاة على القبر بالقياس كما ذكرنا. ويمكن لمعارضا أن يعارض، وأظن في ذلك خلافا لكنني لم أتيقن، وسنحرره إن شاء الله تعالى. طيب يطيب المقبرة ولا في حش. ما هو الحش؟ الحش مكان الخلع، يعني المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول أو الغائط، وهو الكنيف، لا تصح الصلاة فيه. لماذا؟ لأنه نجس خبيث، ولأنه مأوى الشياطين، فالشياطين خبيثة مأواها الخبائث، أحب مكان إلى الشياطين أنجس الأماكن، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وهذه من حكمة الله عز وجل. المساجد بيوت الله ومأوى الملائكة، أما الحشوش فهي مأوى الشياطين، ولهذا يشرع للإنسان أن يقول عند دخول الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب الحش ذات حصاته لنجاسته ولكونه مأوى الشياطين، فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث أن يكون مكانا لعبادة الله عز وجل. وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت في مكان الشياطين؟ لهذا نقول إنها لا تصح بالحش. نعم. كذلك ولا في حمام. الحمام كل ما يطلق عليه اسم الحمام فإنه داخل في ذلك، حتى المكان الذي ليس مبالا فإنها لا تصح فيه الصلاة، للحديث الذي أخرجه الترمذي وذكرناه آنفا، وهو الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحمام لماذا لا تصح؟ قالوا لأن الحمام مكان كشف العورات، لأن الحمام المغتسل مو المرحاض. نحن نقول عندنا في لغتنا أن الحمام هو المرحاض، نعم أي نعم، وليس كذلك، المرحاض هو المغتسل، يعني ناقص الحمام، الحمام هو المغتسل. وكانوا يجعلون ما حمامات مغتسلات للناس، يأتي الناس إليها ويغتسلون. أنا فهم فيختلط فيها الرجال والنساء تنكشف العورات، ولهذا نهى الشرع عن الصلاة فيه. وظاهر الحديث لا فرق بين أن يكون الحمام يستعمل، يعني فيه ناس الآن يغتسلون، أو لم يكن فيه أحد، فما دام يسمى حماما فالصلاة لا تصح فيه. كذلك أعطان إبل، الأعطان جمع عطن، ويقال معاطن جمع معطن. أعطان الإبل فسرت بثلاثة تفاسير، قيل مباركها مطلقا، وقيل ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل ما تبرك فيه بعد صدورها من الماء. فهذه ثلاثة أشياء: المبارك، ما تقيم فيه وتأوي إليه، والثالث ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء. والصحيح أنه شامل للثلاثة، أي أن المعاطن ما تقوم فيه الإبل وتأوي إليه كالمرح، مرح الإبل سواء كانت مبنية بجدران أو محوطة بخوص أو بأشجار أو ما أشبه ذلك، تقيم فيه وتأوي إليه. منين تأوي؟ من المرأة. طيب، كذلك ما تعطل فيه بعد صدورها من الماء، هذا معاطن، وإلى الآن أظن يسمى معاطن، إلى الآن يسمى معاطن، هذا أيضا لا تصح فيه الصلاة. أو مباركها، إذا اعتادت الإبل أنها تبرك في هذا المكان وإن لم يكن مكانا مستقرا لها فإنه يعتبر معطن. أما مبرك البعير الذي بركت فيه لعارض وروتت فيه مشت فهذا لا يدخل في المعاطن، يعني مو مبرك، هذا مبرك عارض كما لو بعرت وهي تمشي. طيب، هذه معاطن. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، والحديث صحيح. صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. طيب، هذا الحديث إذا قال لنا قائل ما وجه الدلالة من كون الصلاة لا تصح في معاطن الإبل، شو الدلالة؟ النهي، النهي. فإذا صليت فقد ضادت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول لا تصلي، وأن تصلي مرادة الأمر، ومرادة الأمر معصية، ولا يمكن أن تنقلب المعصية طاعة، إذن لا تصلح الصلاة. طيب، إذا قال قائل صلوا في مرابط الغنم أمر، والأمر للوجوب، فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابط غنم لأصلي فيه؟ لا، أنتم أول من درس أن الأمر للوجوب، يعني في هذا المكان ما هو أول الناس كلهم. طيب، مصروف لإيش؟ ما الذي صرف؟ النهي، أحسنت، النهي عن صرف في معاطن الإبل أو في أعطان الإبل هو الذي صرف عن الوجوب. ولهذا مر علينا أن الأمر بعد الحظر للإباحة، فهنا لما كان يتوهم الإنسان أنه لما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل أنه ينهى كذلك عن الصلاة في مرابط الغنم، قال وصل صلوا في مرابط الغنم، كأنه قال لا تصلوا في أعطان الإبل ولكم أن تصلوا في مرابض الغنم. تمام. طيب إذا قال قائل عرفنا الدليل فما هو التعليل كما قال الأخ عبد الله الآن، ما هو التعليل؟ قال بعض العلماء التعليل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر الشرع ونهيه هو العلة الموجبة بالنسبة للمؤمن، هو العلة الموجبة، بدليل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن إذا قال ما التعليل، نقول لأن الله أمر به. ما التعليل؟ لأن الرسول أمر به. ما التعليل؟ لأن الله نهى عنه. ما التعليل؟ لأن الرسول نهى عنه. المؤمن يكتفي بهذا ويقول سمعنا وأطعنا كذا.